طبعا. وديفيد هيرست ينهي مقاله بعبارة يعني كان ممكن في غير هذه الظروف تكون مشكلة، يقول: قد لا يرموا في البحر بالضرورة، قد لا يلقى بهم في البحر بالضرورة كما حصل مع الصليبيين الذين حرفيا ألقي بهم في البحر، مع أنه يعني مش ألقي بهم في البحر، يعني أنه أغرقوا، عملت لهم سفن لمن لم يرغب في البقاء وأعيدوا. قال: ولكن ستكون نهايتهم بطريقة ما، إما استراتيجية أو دبلوماسية أو شيء من هذا القبيل. طبعا قضية أنه الرمي في البحر هذا كان شعار رفعه النظام الناصري، وكان أحمد سعيد بوق النظام الناصري دائما يغرد بهذه العبارة عبر صوت العرب. أنا أذكر يعني أنا كنت في سن 12 سنة وقتها، ما بين 10 سنين إلى 12 سنة،
في حرب حزيران،
في حرب حزيران كان عمري 12 سنة، وحنرميهم في البحر وحنرميهم في البحر حقيقة، وهم الذين خلال ساعات وليس خلال 6 أيام، ونحن نعيش هذه الذكرى هذه الأيام، ألقوا بالأمة العربية بأسرها في الحضيض.
في مثل هذا التوقيت بالذات، يعني بعد حوالي يوم ونصف من بداية المعركة بين قوسين، كانت القضية انتهت في 6 ساعات في الحقيقة. كان 80% من الطيران المصري قد أخرج ودمر. كانت 4 جيوش، مصري والسوري والأردني والعراقي، وتدعمهم تقنيا على الأقل 4 دول أخرى اللي هي السعودية والكويت ولبنان والجزائر، وقد أنهاها الكيان. الكيان لم يكن بهذه القوة اللي هو اليوم، لم تكن الولايات المتحدة كثير.
هم كانوا بحالة من الضعف المخزي،
الضعف المخزي المستند إلى أوهام الاستبداد.
لا، هو أوهام الاستبداد. شوف، لم يكن هناك أصلا حرب في اليابس. نعم. أنا أذكر كنت كذلك واعي قليلا، أصغر من أبو ناجي بعد سنوات، لكن متذكر تماما. إحنا بلدنا بسموه خط الدفاع الأول في منطقة طول كرم، بعدين كنا عن الحدود لا يزيد عن 6 أو 7 كيلو، ومنطقة جبلية، وكانت خطوط دفاع الجيش الأردني في قريتنا في مكاننا، وأنا أذكرها. كنا نروح ندخل في داخل هذه، أنا متذكر في ذلك الوقت خط الدفاع الأول هذا لم يطلق طلقة واحدة. إحنا معنا في البلد سامعين، لم نسمع طلقة واحدة في في في, في, في أبدا. لذلك الذي عندما تحدث عن حرب،
هذا مشهور عن العراقيين، يقول ماكو أوامر.
الذي حصل هو انسحاب كيفي، يعني كل واحد يمشي زي ما بده
على راسه.
ويقول أحد ضباط الأردنيين اللي هو غازي الربابعة في إحدى المذكراته، يقول إن هو مسؤول حامية القدس، إنه لما جاءتهم أوامر بالانسحاب الكيفي بدأوا الجنود يتخلصون من ملابسهم.
نعم. نعم.
ويلبسون ملابس نسائية بعضهم من أجل أن يغادر المنطقة القتال، وبعدين خبوا الأسلحة وما إلى ذلك. بعد ذلك خرج الملك حسين يقول للناس إنه قاتلوا بأسنانكم، قاتلوا بأظافركم. طبعا هم كانوا الجيش الأردني قد صادر السلاح من الناس قبل الحرب بشهور، لم يترك لا بندقية صيد، لم يترك سلاحا، حتى بجوز بعض سكاكين المطابخ قد صادرها من الناس. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن هذه كانت مسرحية محبوكة جدا. لم يكن هناك حرب، لم تكن هناك معركة. صحيح هناك بعض فئات قاتلت ببطولة على أسوار القدس واستشهدوا. عبد الله التل معروف في كتاباته، كان برضو ضابط في الجيش الأردني أو قائد من قوات الجيش الأردني، قاتلوا بحمية وبشراسة واستشهد بعضهم. لكن الطبقة العليا اللي كانت تحكم في ذلك الوقت هي عبارة عن طبقة كانت تهيأ من أجل أنه يحتل هذا. وبالتالي نحن عندما نتحدث الآن ونقارن طوفان الأقصى 245 يوم المعركة، جيش كامل مدجج بكل أنواع السلاح يدعمه كل العالم في منطقة ساقطة عسكريا لا تزيد عن 10 عرض و30 طول، محاصرة من كل أنحاء العالم، مجموعة شباب مقاتلين 200 45 يوم اليوم وما زالوا يقاتلون وكأنهم في اليوم الأول. هذا بدل على أنه لم يكن هناك حرب، لم يكن هناك
لا شك أنه في حرب 67 وأن تسمى حربا الحقيقة كانت هي العملية الخيانية التي قامت بها الأنظمة. أذكر من زمان الحقيقة قرأت مذكراتي ربما لمحمود شيت خطاب أحد القادة العراقيين الشجعان الذين يذكرون، فأذكر جيدا فقرة كان يقول فيها بأنه قوة من القوات العراقية كانت يعني تريد وكانت في دمشق، وصلت إلى دمشق، قال فكانوا يلفون على الناس يقولون لهم دلونا وين الجبهة، وين الجبهة، هذا جيش وجيش بلد مثل العراق، قال فكانوا يدورون والناس تقولهم والله يمكن منا ويمكن منا ويمكن كذا، وهم جيش مدجج ولا يعرف أين هو أصلا مكان الجبهة.
يعني منذ أيام شاهدت مقابلة قديمة نسبيا لدكتور يزيد الصايغ مع أحد كارنيجي أحد الزملاء مهند الحاج علي، المهم يتحدث فيها عن الجيش المصري، هو كان سؤال عن قدرة بسبب التوتر الحالي بين مصر وإسرائيل على خصوصا على رفح، يعني هذا المعلن، عن سؤال كان عن القدرات العسكرية لمصر، فقال يزيد الصايغ عن تاريخ الجيش المصري بما
وهو خبير في ذلك،
نعم بما يشرح ما يعني ما إلى ما آلت إليه أمور بحزيران 5 حزيران 6 حزيران، يقول أن هناك كان خلاف بين عبد الناصر والمشير عامر. المشير عامر وزير الدفاع في ذلك الوقت كان يعني أشبه بالإمبراطور الحقيقي في مصر، يقول كان مهتما بأمور لا علاقة لها كثيرا بتعزيز قدرات الجيش المصري. هو كان رئيس عين رئيسا لمؤسسة كانت تخصيص قناة السويس، فكان الوضع يعني بدك تقول مجال الاقتصادي كان تحت إدارته، فكان يهتم أساسا بإرضاء بكيفية توزيع المغانم على كبار الضباط الجيش المصري في كل مناحي الدولة في مرحلة التخصيص، وهو كان لديه إمكانات كبيرة جدا. المهم من يريد أن يكون رئيس شركة، من يريد أن يصبح سفيرا في دولة ما إلى آخره، فيقال هذا الذي قام به المشير عامر في تلك الفترة. فالجيش المصري يعني افتقد إلى الإرادة إلى المعنوية، يعني أصبح شغله وكبار الضباط، يقول دكتور صايغ تخيل أن هنالك 16,000 ضابط يسمونهم من كبار الضباط، يقول هدف الجيش الأمريكي لا يوجد 16,000 ضابط من كبار الضباط، يعني معروف كبار الضباط يكون عددهم محدود، عادة هما الضباط الأصغر أو الرتباء. السبب كانت السياسة هي إرضاء كبار الضباط لاسترضائهم ولضمان ولائهم للنظام، فهذا المقدم كان يعني الولاء للنظام كان مقدما على تعزيز قدرات الجيش أو حتى على إرادة القتال
على الولاء للوطن
أو حتى على موضوع يعني أنك تواجه هذا العدو المحتمل، فأدت هذه إلى هذه الخسارة بسبب أحد الأسباب الرئيسية.
كانت خسارة شديدة جدا، لأن نعرف أنهم الكيان الصهيوني كان عنده حوالي 20,000 من فلسطين التاريخية، 20,000 كيلومتر مربع، أضاف لها حوالي 6,000 كيلومتر مربع من الضفة الغربية، أضاف لها غزة وغزة طبعاً كانت أوسع بكثير طبعاً مما هي اليوم، أضاف لها الجولان، أضاف لها سيناء اللي هي
3 أضعاف الضفة فلسطين.
فكل هذا في بضعة أيام، في جيوش ويعني اللي الأخطر فيهم في الحقيقة يعني لم يكن معروف للملك حسين ولا حاكم سوريا يومها، نسيت اللي كان يومها رئيس أو
شكل
مين كان وقتها يحكم، أظن كان حافظ الأسد وزير دفاع،
وزير دفاع ويقال أنه هو اللي سلم الجولان يعني مباشرة، ولا العراق. لكن عبد الناصر كان يملأ الدنيا صخبا وخطابات وقومية وناصرية وحديث كثيرة جدا، لكن عندما تأتي للواقع كان العكس هو تماما، كان هناك استبداد شديد يتوسع، كانت السجون مليئة، كان القهر، كان التفقير، ولكن كانت هناك صورة أخرى اللي هي تبدو في الأفلام وتبدو في شكل مختلف تماما، إلى درجة أن أحمد سعيد كان يتحدث أننا دخلنا تل أبيب وأننا
كذب
وما زال موجود الجرائد بالمناسبة، الجرائد وأحمد
هو
سعيد
هو ليس فقط دخل تل أبيب، أنت إذا بترجع حتى ما هو ما زال موجود الصوت نفس الصوت مسجل، حتى بعضه دخل الآن على اليوتيوب يمكن أن ترجع وتستمع إليه، إن هو كيف كان
يصف بالتفاصيل،
يصف إنه يقول لك الآن أسقطنا 50 طائرة وجاءنا الآن ما يلي أسقطنا 80 طائرة، طبعا كله كذب بكذب. الشيء يعني الذي يجعلك بالفعل هي تشك إنه هذه ليست كانت حربا، هي مؤامرة، إنه أنت كجيش مثلا الجيش المصري اللي هو كان عمليا جيش كبير، يعني جيش ليس جيشا بسيطا وعنده أسلحة وبدأ يقول لك صنع القاهر والظافر وصواريخ
والرائد
والآخري. هذا الجيش أعداد 10,000 منه، أنا لا أذكر الآن الإحصائية، الذين ماتوا عطشا في سيناء،
صحيح.
الناس الذين انسحبوا وماتوا لأنه تاه ما وصلش، ووجدوهم بعدين ماتوا في الصحراء من غير أن يجدوا طريقهم، الذين قتلوا بالطائرات ودمروا. ثم بعد ذلك يخرج المزورون للتاريخ ليقولوا أن هذه نكسة،
نعم،
من أجل تخفيف وقت الجريمة،
وهي نكبة أكبر من النكبة الأولى،
أصلاً هي أكبر من النكبة 48.
أنت لما تقول نكسة يعني إنه إحنا والله مشينا هيك بعدين تكست شوي في الأمور.
بس أعرف أبو أنس، يعني لو وضعنا جانباً أي كلام عن الخيانة وإلى آخره، هو الحقيقة اللي حصل إنه جمال عبد الناصر بالذات هو الذي يتحمل وزر كل ما حدث. هذا الرجل كان تقريباً يدعي الألوهية، يقترب من ادعاء الألوهية، عنده طغيان وبدأ يبطش بالناس بالمفكرين بالمصلحين في البلد، وطغيانه هذا جعله يخلق صورة متوهمة لدى الناس غير حقيقية عن إمكانيات البلد. البلد لم يكن متمكنا ولا قادرا على مواجهة الصهاينة. في نفس الوقت هو كان في قرارة نفسه مثل كبار المسؤولين في نظامه لديهم قناعة بأن الصهاينة وجدوا ليبقوا. كل الكلام، كل الخطابات التي كانت تلقى كانت تخالف القناعة الحقيقية الموجودة لديهم. ولذلك هو الحقيقة في الخمسينيات كانت في محاولات للتفاهم مع الصهاينة بين نظام عبد الناصر وبين الصهاينة، وكان في حتى مندوبين يلتقوا في أوروبا. الذي أبطل ذلك كله هو بن غوريون. بن غوريون كان ضد،
ومشروع روجرز المعروف
ثم جاء مشروع روجرز الآخري. فشوف، فمن ناحية هوان داخلي، انهزام داخلي، وفي الظاهر أنه لدينا نحن إمبراطورية قادر على أن تفعل
تذهب إلى اليمن،
اليمن
وترتكب فظاعات رهيبة في اليمن.
لما أنت تقرأ مذكرات الضباط الذين كانوا والشهود الذين كانوا، وتسمع عن الحفلات الساهرة التي كانت ليلة المعركة، والأغاني التي كانت تصدح والرقص
هم حاربوا بالأغاني.
طيب يعني لما تسمع، طيب أنت لما تكون داخل يا أخي على مباراة كرة قدم مش على معركة، لما تكون داخل على مباراة كرة قدم أنت لازم تكون مهيئ نفسيا أنك أنت تخوض يعني هذه. لما أنت داخل على معركة، والمعركة كما وصفت على لسان هؤلاء الأفاكين حقيقة، يعني أنا ولدت بعد 67، لكن أنا اليوم لما أرجع إلى مقاطع اليوتيوب الحقيقة لا أخفيكم أنا أستغرب من يعني هذا التصنيم، فعلا الصنمية التي
التضليل.
يا يعني يا جماعة إحنا اليوم يعني أصبحنا نفهم في الإعلام وفي يعني لما أتابع بعض خطابات عبد الناصر أنا مش فاهم، يعني رجل حكاواتي ويضحك بطريقة في غاية السخف، ورجل غير جاد.
بس الغريب أنه لما كان يتكلم كان العرب بملايينهم يجلسون أمام المذياع ينصتون له.
أحد الضباط
شيء غريب
عمل كتاب سماه وتحطمت الطائرات عند الفجر، ويسرد فيه، أعتقد أنه ضابط مصري كبير اسمه، كتابه إذا حبيت ترجعوا له، تحطمت الطائرات عند الفجر، ويذكر هذه القصة التي ذكرتها دكتور أنس، اللي هي إن هم جاءوا بعدد كبير جدا من الراقصات والمغنيات في ليلة الخامس من حزيران، يعني مثلا يوم حزيران كان أعتقد يوم اثنين كما نذكر، يوم اثنين، يوم الأحد ليلا اللي هي ليلة الخامس، الراقصات ومنهم السيدة نجوى فؤاد ذاكره في الكتاب، بقت ترقص مع الطيارين، مع الطيارين
في المجهود الحربي،
مع الطيارين حتى الساعة الخامسة فجرا في حفلات صاخبة. الآن الضابط، الضباط الذين من الساعة الخامسة فجرا يفترض أنه يكون في عندهم حسب الترتيب العسكري أنه على الساعة الثامنة ونصف يكون عنده خروج إلى السماء بطائرة عسكرية، يعني حسب ترتيب عسكري، هو طبعا للساعة خمسة ويسهر وبعدين راح بده ينام. الساعة الثامنة صباحا كانت الطائرات المصرية المصفوفة مشان تطير 8:30 في المدرجات كلها أخرجت من شو بسموها العناكر أو تاعتها،
العنابر
تاعتها لتطير، وضربت كلها من غير أن تحرك ودمرت تدميرا كاملا. هذا وبعدين عندما سئل قال إحنا كنا نظن أنهم ييجوا من الشرق قوم الغرب، يعني شوف هذه اللي خلينا نسميها الاستهبال، نوع من الاحتقار للناس.
بس ألا تستغرب أبا أنس أنه كيف هذا الاستهبال كان ماشي على ملايين الناس؟
كان ماشي
ملايين الناس، نحن أهلنا أقاربنا
صحيح
كانوا يعني يقتربون من عبادته.
أنا أذكر جيدا دعانا مرة أحد زملائنا في الجامعة إلى داره، يمكن كان إفطار ما أتذكر، وكان والده عليه رحمة الله توفي قبل سنوات عدة، يعني كان والده موجود، وصار الكلام، احنا شباب، انا كان عمري يمكن 23 24 سنة، وصار الكلام حول كذا وعبد الناصر، فانا قلت يعني من تربيتي اعرف بانه عبد الناصر رجل سيء يعني، فقلت غضب وبدا يلقننا درس انه هذا عبد الناصر لم يكن هناك وليس هناك زعيم، واذكر على مستوى العالم كله لا الغرب ولا الشرق يماشي في قوة المش عارف إيش. يا أخي لما أشوف المقاطع مع اليوتيوب أتمنى لو أنه أخاطب الآن وأقول له عمي دخيل الله، هذا يعني مثل هذول اللي يبيعوك الهوى بالسوق، ما يكون اللي يضحكون عليك ما أدري شنو.
تعرف أنا سكنت في البحرين، عند استأجرت بيت من أحد البحرينيين، ففمرة دعاني أطلع عنده، أنا مستأجر الطبقة الدنيا وهو في الطبقة الأعلى، ومرة دعاني أطلع عنده فوق أشرب فنجان قهوة، فإذا عنده أشرطة كست واجهة كاملة، إيه بقول له إيش هذا؟ كلها خطب عبد الناصر. وهذا الرجل تسليته في وقت فراغي أن يستمع إلى خطب عبد الناصر.
كان أحد الشعراء عاود قال له ما قاله أحدهم في أيام الأندلس، قال له ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. كانت الصنمية كما ذكرها، كانت الصنمية وملك بن نبي يقول لك عندما تغيب الفكرة يبزغ الصنم. ذكرتني في موضوع الرقص، أنا لم أكن طبعا لم أكن طلعت على ما حدث في 67 إلا فيما بعد، لكني أديت الخدمة العسكرية في الجزائر ما بين 87 و 89، لأول مرة أرى الرقص الشرقي هو في ثكنة في الجزائر. احنا ما عندناش رقص شرقي في الجزائر، لا يوجد الرقص الشرقي، ما فيش تقاليد الرقص الشرقي،
عاوزين يكرموكو.
لكن صراحة إلى درجة أني صدمت، جابوا كان يومها أعتقد كان أول نوفمبر، احتفال بالثورة بالمناسبة، فجابوا راقصات ورقص شرقي، فتفاجأت أنا وزملائي اللي كنا، وإحنا طبعا حاملي شهادات، وكنا في مدرسة تعتبر مدرسة تكوين الضباط، ضباط الاحتياط، يعني مدرسة مهمة، فتفاجأنا لا هي من ثقافتنا ثم تبين لي بعد اطلاعات وأوسع أن هذا كان هو السائد في مصر، وأنه كان سائدا خاصة قبل
حفلة سنية بحرب 67. احنا بنذكر أهلنا، احنا كنا عايشين في فلسطين، في الضفة الغربية في هذا الوقت، انه وهذا طبعا كان للاسف جزء من تغييب الوعي، يعني في كان غياب للوعي عند الناس. انت الان تستغرب ما تسمع لانه اختلفت الصوره، اختلف في كان تغييب الوعي. اولا الناس كان ليس لها مصدر معلومات الا ما تبثه الوسائل الاعلام الرسميه، ما فيش كان وسائل اخرى، الراديو المصري، الراديو الأردني، مش عارف إيش، وحتى التلفزيونات ذاك الوقت كانت في بداياتها. فكل التلقي من الناس في معلوماتهم هي كانت من هذه الوسائل، وهذه الوسائل كانت ليلا نهارا تزور الحقائق،
تقدس
تقدس الطغاة وتعطي معلومات مغلوطة للناس في كل المجالات. الآن هذا عبد الناصر كان متقن للخطابة، لفن الخطابة، والحمد لله لهذه الأخير بعرف شيء في الخطابة، وبالتالي الناس يعني فهو متقن للخطابة
كاريزما.
ولذلك عندما مثلا، وهذا تذكر حقيقة جزء من المأساة، لما أعدم سيد قطب رحمه الله، شوف الفرق بين لما يكون في وعي ما في وعي، ما فيش وعي، لما أعدم سيد قطب في مدينة مثل مدينة نابلس وزعت الكنافة إنه عدو الأمة أعدم.
أيوة،
وقائد الأمة اللي هو استطاع أن ينتصر على هذا.
هو جزء من تغييب الوعي. سبب هذا سببه أن الناس من هو عدوي
بالضبط.
يعني كان مثلا أهل الضفة الغربية بشكل عام غير راضين عن الحكم الهاشمي، يعني اعتبروا الحكم الهاشمي هذا أمر مفروض عليهم، فكل ما يصدر عن الحكم الهاشمي مرفوض، وكل ما يصدر عن خصوم الحكم الهاشمي اللي هو مع عبد الناصر، نظام عبد الناصر، فهو مقبول ويؤخذ
ومحبب.
لذلك فعلا لما أعدم عبد الناصر، لما أعدم سيد قطب، احتفى الناس بذلك. للأسف ليس هذا فقط، أنا أذكر وأنا قبل أن يعدم عبد سيد قطب رحمه الله، ربما لسه في كانت المحاكمات في 65، أحد أقاربي وأنا صغير عمري 10 سنوات يقول لي بدي أعلمك تكتب رسالة لعبد الناصر، أكتب وينقلني كلمات التمجيد، وعليك بهؤلاء الخونة عملاء الإنجليز والأمريكان، اعدمهم، اقتلهم. وهو إنسان طبيعي عادي جدا،
صادق ببلاها، صادق باستهبال.
ولذلك ما حصل ترى، على فكرة ما حصل 67 أنا أعتقد أنه لم يكن مستغربا. حجم أولا حجم الطاغوتية اللي كانت موجودة، حجم هائل جدا. اثنين، حجم ال خلينا نسميه الغياب الناس وعن الفهم الحقيقي والواقع كان هائل. الناس الذين كان عندهم نوع من الفهم والواقع والإصلاح وكذا كانوا مضطهدين. ولذلك عندما يعدم سيد قطب على حبل المشنقة يقول اللهم إني مغلوب فانتصر، يعني تتوقع أنت بعد قليل، بعد أيام، هو أعدم في 66 في شهر 8،
أمر طبيعي أنه يحصل ما
بعد 6 أو 7 شهور يكون الذي حصل في 67.
تعرف الحقيقة شيخ أبو أنس، أنت تعرف، أنت ذكرت الآن مسألة مهمة، وهي في قضية أنه هي تسمى عندنا في ثقافتنا تسمى بالنكسة. الحقيقة النكسة يعني هذا مثل ما ذكر واحد قال، يعني مثلا هذا الذي هو مصاب بداء عويص ثم يتشافى ثم
ينتكس،
يعني فهذه نكسة تسمى، يعني بعد أن بعد الشفاء يرجع مرة ثانية. إحنا ما صار عندنا، ما كان عندنا إحنا تشافي من المرض حتى أنه نقول والله صارت نكسة. هذا الذي حصل، ولا سيما ما آلاته بعدين على المنطقة برمتها وعلى مدار حوالي 40-50 سنة، هذه الحقيقة كانت كارثة فعلا مثل ما ذكرت أبو ناجي، أفضع من النكبة في 48.
تمثيلية تنحي اللي كانت مدروسة ومخطط لها فكان مرة أخرى التلاعب، مرة أخرى التلاعب. يعني لم يكتفي بهزيمة منكرة، لم يكتفي أن الناس اكتشفوا وصدموا، هناك من مات قهرا وكمدا، خاصة الذين كانوا يقدسونه. لم يكتفي بذلك، إنما خرج في مهزلة، وأنا استمعت لبعض اللي شاركوا فيها، قال كانوا جابونا حتى قبل أن يخطب وحذرونا لكي نخرج مباشرة، بما فيهم بعض الممثلين ونقابيين، نخرج مباشرة بعد ذلك الخطاب. بكل أسف هذه الناصرية نشرت، كانت هناك انقلابات في الأربعينات في العراق وفي سوريا، لكن الذي رسخ حكم الانقلابات العسكرية وعمقها وحكم الجملوكيات هذه هي الناصرية
وهيمنة العسكر،
وهذه
وهيمنة العسكر
نعم، وما زالت مستمرة. لكننا اليوم نحن مثلا في مصر في أوضاع أشد بؤسا في الحقيقة، لكن بدون عبد الناصر، بدون كاريزما، بدون خطاب، بشخص تتساءل تقول
هذا
المستهبل من أين جاء؟
هذه هي ثمار ذلك الغرز،
الانحراف. كلما استمر الانحراف كلما ازداد اعوجاجا.
من أخطر، أنا أعتقد من أخطر ما حصل طبعا قصة سقوط القدس وسقوط الضفة الغربية وغزة وسيناء شيء مهول، لكن أعتقد من أخطر آثار تلك المعركة هو ما أصاب الأمة من إحباط ويأس. يعني الناس في ذلك الوقت وصل فيه المرحلة اليأس والإحباط، انه انت بتكون املك، شوف تكون امل كبير 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 كبير، وشخص انت متامل كذا، وبعدين فجاه بخبط اللي هو خابط على راسه في الارض. اصيب الناس بحاله من الاحباط، بحيث انه انت يعني حتى في سنوات اولى صار في نوع من الارباك وعدم التعامل مع المشروع. وانا اريد هنا، وهذا يعني اقصده، انه اقارن ما بين انه على فكره في 67 لم يستشهد العدد اللي استشهد اليوم في غزة، يعني العدد الذي قتل استشهدوا في الضفة الغربية وكذا أعداد قليلة جدا، لأن مصرش معارك أصلا. لكن شوف أنت معنويات الناس اليوم، مع أنه عدد الشهداء والقتل والآخر، شوف عدد المعنويات الناس اليوم ليس فقط في فلسطين، إنما في كل العالم.
لا شعب غزة اليوم غير الشعوب اللي كانت أيوة. اللي كانت موجودة في ذلك الوقت.
شوف انت
حاجة مختلفة تماما،
ما في يأس، ما في إحباط مع كل القتل اللي بيصير.